بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأسمى التسليم على أشرف خلقه وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين وشفيع ذنوب المذنبين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل اللهم على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك صلاة دائمة لا تنقطع أبدا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. في ذات ليلة روي أن حميدة أم الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها: يا حميدة هبي نجما، وهي جارية عندها، هبي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض، فوهبتها لابنها الإمام الكاظم عليه السلام الذي سماها بالطاهرة. وفي الحادي عشر من شهر ذي القعدة بعد أيام قليلة نقبل عليه أولدت الطاهرة للإمام الكاظم الإمام الثامن من أئمة أهل البيت علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليهما، فأذن أبوه في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وحنكه بماء الفرات، ثم رده إلى أمه قائلا لها: خذيه فإنه بقية الله تعالى في أرضه. ولد الإمام الرضا عليه السلام في أجواء شهر ذي القعدة من الأم الطاهرة من أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، ونشأ الإمام وهو يتميز بين إخوانه وبين الناس جميعا. وكان أبوه الإمام القاضي يحيطه بالعناية الخاصة، فكان يشير إليه في كثير من الحالات يريد أن يبين من خلالها مقامه، فكان يقول لإخوته: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد، فاسألوه عن دينكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد أكثر من مرة يقول: إن عالم آل محمد في صلبك، وليتني أدركته، فإنه سبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعاش الإمام الرضا عليه السلام في شبابه ليرى فيه الناس شبها خلقيا وعباديا وعلميا بآبائه وجده رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد شهد القريب والبعيد، الموالي والمعادي، بعظمة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حتى قال رجاء بن أبي الضحاك: والله ما رأيت رجلا كان أتقى منه ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته، ولا أشد خوفا لله عز وجل. وحتى المأمون الذي دس إليه السم في آخر حياته كان يقول عن الإمام الرضا: هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم. وقد قيل لأبي نواس الشاعر المعروف: لماذا لم تمدح بقصائدك الإمام علي بن موسى الرضا؟ فأنشأ قائلا وأنشد يقول: قيل لي: أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جواهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. وعاش الإمام المحنة وهو في ريعان شبابه، المحنة التي كلفت من انتمى إلى علي بالولاية أثمانا باهرة، المحنة التي عاش فيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام أكثر من 10 سنوات، قدرها البعض ب11 سنة والبعض ب16 سنة في سجون هارون الرشيد. هذه المحنة الكبيرة عاشها الإمام الرضا في حياته. وكان هارون يخاف من أبيه الإمام الكاظم لأنه يعرفه حق معرفته، ولأنه كان يعرف أنه صاحب الولاية وصاحب الخلافة الإلهية. وهذا ما يشهد له موقف من مواقف المأمون الذي كان يدعي التشيع لغرض في نفسه. قال مرة لجلسائه: أتدرون من علمني التشيع؟ قالوا: من؟ قال: أبي هارون. تعجب الناس لأن هارون هو قاتل الإمام الكاظم. قال هارون: كان ذات مرة أبي في القصر وكنت إلى جانبه، فإذا بالمنادي ينادي إن في الباب موسى بن جعفر، فإذا بأبي ينزل عن عرشه يقول لهم أدخلوه وهو على دابته إلى القصر. فتعجبت أنه من يقول أبي هارون بالنسبة إلي أدخلوه وهو على دابته إلى القصر. نزل أبي إلي وأخذ يسير الدابة فأنزله وأصعده معه على كرسي ملكه وأجلسه مكانه وأخذ يطقطق رأسه في حديثه معه. تعجبت، من هو هذا الرجل الذي يفعل معه هارون الذي كان يقول للغمامة اذهبي فأينما أمطرتي فخراجك لي، من شدة ملكه واتساعه وسيطرته. قلت له بعد أن خرج موسى ابن جعفر، من هو هذا الرجل يا أبي؟ ولماذا فعلت معه كل ما فعلت؟ فأجابني إنه صاحب الأمر، أي صاحب الحكم والخلافة والولاية. قلت له يا أبي إن كان هو صاحب الأمر فلما لا تعطيه الأمر إليه؟ فلما لا تعطيه الأمر؟ فنظر إلي هارون وقال لي يا بني لو نازعتني على ما أنا فيه لأخذت الذي فيه عيناك، أي لقطعت رأسك. وهو يتكلم بهذا مع ابنه. هذه النفسية التي كان يملكها هارون أخذت مأخذها في ابنه المأمون وفي ابنه الأمين الذين تصارعا على الملك سنوات طويلة، حتى قتل المأمون أخاه الأمين. هذه السنوات وهي سنوات خمس استثمرها وانتفع منها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. الحكم كان ملتهيا بصراعاته الداخلية، وكان قد ترك الإمام من دون أن يسبب له صدا مانعا في تلك المرحلة. هذه السنوات الخمس كان الإمام الرضا عليه السلام كان يسير في البلاد، يسافر من بلد إلى بلد وهو ينشر علوم آل محمد، وكان يدعو الناس إلى الإسلام المحمدي الأصيل، وكان يحاول كل جهده أن يستثمر هذه الفرصة لكي يبلغ الدين الحق، حتى ورد في تلك الفرصة أن أحدهم قال جمعت من مسائل مما سئل منه الإمام الرضا وأجاب عن 18,000 مسألة، فقط سؤال وجواب. قال جمعت 18,000 مسألة، وهذا ما يؤكد السعة التي كان من خلالها الإمام الرضا عليه السلام يستفيد منها في حركته من أجل الرسالة. هذه الفترة استثمرها الإمام الرضا عليه السلام، وهذه الفترة أيضا تنفس المنتمون إلى علي عليه السلام، وكانوا وقتها يسمون بالعلويين، وليس المراد الاصطلاح المعروف الآن، وإنما المراد أبناء الإمام علي عليه السلام. في تلك الفترة العلويون قاموا بثورات عديدة، فقام ابن طبطبا العلوي في المدينة، وقام الحسن وقام إبراهيم بن موسى بثورته في اليمن، وقام الحسين بن الحسن الأفطس بثورته في مكة، وقام زيد بن موسى بن جعفر بثورته في البصرة، وهكذا أصبحت هناك عدة ثورات من العلويين. استلم المأمون ألشكم؟ ونظر إلى الواقع فإذا العلويين يثورون في أكثر من منطقة. هنا فكر المأمون بتفكير يحاول من خلاله أن يقضي على حركة المعارضة العلوية، وأيضا فكر في أن يهيئ لنفسه قاعدة بديلة عن قاعدة العباسيين، لأن العباسيين وقتها وهم أبناء عمه أخذوا منه موقفا لأنه قتل أخاه الأمين، فأراد أن يستبدل بذلك قاعدة أخرى، ففكر في القاعدة الشيعية المنتسبة إلى أهل البيت، فأرسل إلى الإمام الرضا رسالة يدعوه فيها من أول الأمر إلى أن يكون هو الخليفة، الخليفة على المسلمين. وكان الإمام الرضا يعلم أنه لا يريد ذلك، وإنما هو يعلم ذلك لهدف شخصي يحاول من خلاله أن يقول للناس حينما تعرض لهم الدنيا يقبلون عليها. الإمام الرضا عليه السلام حينما عرض عليه المأمون الخلافة أجابه بجواب يحمل العمق العقائدي الذي نؤمن به في الولاية والإمام، فقال الإمام للمأمون: هل إن الخلافة هي ثوب ألبسك الله إياه؟ الخلافة هي من الله؟ أعطاك الله إياها؟ فإن كان ثوبا ألبسك الله إياه فلا يكون بإمكانك أن تنزعه منك وتمنحه إياه. إذا كانت الخلافة هي من الله فليس لك أن تعطيها إياه، وإن لم يكن شيئا أعطاك الله إياه فكيف تعطيني ما لا تملك؟ هنا تفاجأ المأمون من جواب الإمام، فعرض عليه ولاية العهد أن يكون الولي وليس الخليفة. رفض الإمام فهدده بالقتل: إما أن تقبل وإما أن تقتل. هنا قبل الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه وهو مضطر لذلك، بعد أن أعلن في أكثر من موقف أنه لا يريد ذلك وأنه مجبر عليه وأن هذا الأمر لن يتحقق، لا سيما أنه من الناحية الاعتيادية فإن المأمون هو أصغر سنا بكثير من الإمام الرضا عليه السلام، لذا أظهر الإمام كراهته أمام الناس في أكثر من موقف، واشترط شروطا في ولاية العهد: أن لا يكون له أي دور في الحكم، لا بالحق ولا بالسلم ولا بالتعيين ولا بالنزع، وإنما لا يكون له إلا ناحية الاسم، لأنه لا يريد أن يتورط في مسألة الحكم الظالم الذي كان للمأمون. وكتب الإمام على وثيقة العهد الرسمية، كتب عبارة من خلالها يريد أن يوجه رسالة الأمة، قال: ألا إن الجامعة والجفر يدلان على رد ذلك. كتب ألا إن الجامعة والجفر وهما الكتابان اللذان يختصان بأمة أهل البيت ويتحدثان عن مستقبل يأتي، يدلان أنه لن يكون الولي، لن يكون ولي العهد المأمون، ليدل على أن هذا الأمر لا يقبله بل يرفضه بشدة. ولكن الإمام حينما كان الأمر هكذا وقد اضطر عليه أراد أن يستثمر الفرصة، استثمرها بكل ما يمكن أن تستثمر في بيان حقيقة الولاية وحقيقة الدين. أراد المأمون في توجه الإمام إلى خراسان موقع شهر، أراد المأمون أن لا يمر الإمام بقرى تنتمي إليه في المذهب والولاية والدين، فكان ممر الإمام عبر البصرة وعبر الأهواز ثم نيشابور إلى أن يأتي إلى طوس. الإمام الرضا عليه السلام كان كلما توقف يحاول في توقفه أن ينشر حقيقة الأمر وولاية أئمة أهل البيت وولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام. في البصرة مرض الإمام عليه السلام ولم يجد الناس له العلاج، الإمام عليه السلام قال لهم اذهبوا إلى مكان كذا فإن هناك رجلا قد اخترع دواء هو الذي يشفي. فذهب الناس إلى هناك يسأل عن ذلك الرجل، وإذا بهم يجدون هناك طبيبا قد اكتشف دواء ولم يقل بسر هذا الدواء أحد. قال من أخبركم بهذا الدواء؟ قالوا هو علي بن موسى الرضا عليه السلام. وكان هذا الخبر بالنسبة إلى هذا الطبيب موقع لإيمانه بالإمام الرضا، وكانت هذه الحادثة كانت موقعا لتسليم الناس أن هذا الرجل وهو الإمام الرضا ليس رجلا كباقي الرجال، وإنما هو عبد من عباد الله الصالحين الذين اختصهم الله بالكرامة والعناية، فكان المدخل لتشيع قسم من أهالي البصرة. وتقدم الإمام في حركته، وهناك كان له موقف آخر قبل أن يأتي إلى نيشابور وهو الأهواز. في الأهواز التي عبر ذات مرة عنها الإمام القائد السيد آية الله الخامنئي حفظه الله، عبر عنها بأن التشيع مدين لبلدين، جبل عامل والأهواز، لأن الأهواز كانت في حقبة زمنية سابقة كانت مقرا لإصدار الإسلام محمد الأصيل، وكانت مركزا للعلماء الكبار. الأهواز دخلها التشيع حينما قدم إليها الإمام الرضا عليه السلام. حادثة بسيطة، جاء أحدهم إلى الإمام الرضا عليه السلام، كان قد رأى في منامه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعطيه عددا من التمرات. هذا الرجل بعد أن رأى الإمام، بعد أن رأى النبي في منامه، عرف أن الإمام الرضا عليه السلام هناك، ولم يكن يؤمن بولايته. حينما قدم إلى مكان نزول الإمام جلس في ذلك المكان، فإذا بالإمام يعطيه عددا من التمرات، نظر إليها فتعجب، لأن العدد هو ما أعطاه إياه الرسول في المنام. فقال له الإمام الرضا لا أزيدك على ما أعطاك إياه النبي. وكان لهذه الحادثة الأثر الكبير في تعزيز واقع الولاية في الأهواز. وتقدم الإمام إلى نيشابور. في نيشابور كانت نيشابور مدينة العلم والعلماء، وكان الإمام الرضا عليه السلام رصيد كبير في تلك المرحلة. هناك تجمع عشرات الآلاف من العلماء وطلاب العلم، وهم يستقبلون الإمام الرضا عليه السلام في نيشابور. قدم الإمام وكان على هودج قد أغلق من جميع الجوانب، ضج الناس، بكى الناس، يريدون من الإمام أن يطل عليهم بوجهه لكي يروا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. الرواية المشهورة بين المسلمين قاطبة تقول: دخلها الإمام على بغلة شهباء فاستقبله الحافظان المعروفان أبو زرع الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي مع خلق لا يحصون من طلبة العلم. قالا: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما رأيتنا إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد خرج الإمام الرضا عليه السلام من مكانه في الهودج. ضج الناس بالبكاء حينما رأوا الإمام، وإذا بالإمام يحدثهم بحديث عرف في كلام المسلمين بحديث سلسلة الذهب، لأن الإمام قال لهم بالنص: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله عن جبرائيل أنه قال: سمعت رب العزة سبحانه يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمنا من عذابي. سمي الحديث بحديث سلسلة الذهب من متانة سنده، حتى أن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل قال: لو قرئ سند هذا الحديث على ميت لأفاق. الإمام في هذا الحديث يستثمر الوجود الكبير للعلماء فيحدثهم عن آبائه بألقابهم، وهو يهدف إلى كل لقب لقب، فيهدف حينما يتحدث عن الحسين فعرفه بأنه شهيد كربلاء حتى يوصل رسالة كربلاء إليهم. لم يقل الحسين سبط النبي قرة عين النبي، يعرفون أن الحسين هو سبط للنبي، ولكن أراد أن يعرف الميزة للإمام الحسين بأنه شهيد كربلاء، وهي رسالة لهذا المجتمع. وحينما تحدث عن أمير المؤمنين علي تحدث عن علاقته برسول الله حينما قال عنه: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله، لينتهي بذلك: إلا أن أحاديث أهل البيت أحاديث مترابطة، معصوم عن معصوم، عن نبي عن ملك الوحي جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يؤكد عمق هذا الدين وعمق هذه الولاية التي تحمل كل الأصالة فيها. كل الناس انبهروا من هذا الحديث، كلمة لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد حصني، من قالها دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي. طبيعي أن يفكر الناس وقتها أن الأمن من عذاب الله يتحقق بأن ينطق الإنسان بكلمة لا إله إلا الله. ولكن الإمام فاجأ حينما مشت القافلة قليلا، فأمر الإمام القافلة أن تتوقف. توقفت القافلة وإذا بالإمام يخرج مرة أخرى. لماذا فعل الإمام هكذا؟ فعل ذلك ليكمل الحديث، ولكن لم يكمله أول مرة، لأنه أراد أن يشد الناس بفكرهم إليه. فإذا بالناس يرون وجه الإمام البهي ثانية يخرج من الهودج ليحدثهم بتكملة الحديث، فقال لهم لكن مش من قال لا إله إلا الله بلسانه دخل حصني وأمن من عذابي، قال لهم لكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. أراد الإمام بهذا الموقف أن يشدد على أن توحيد الله ليس توحيدا يتحقق من خلال كلمة يقولها المسلم، وإنما توحيد الله الحقيقي له صراط واحد، هو صراط الله المستقيم، وهو الصراط الذي تكون فيه ولاية محمد وآل محمد، هي الأساس في هذا الصراط. من هنا قال إن شرط التوحيد الذي يكون حصنا لله ويأمن به الإنسان من عذاب الله هو الولاية لأهل البيت. حينها يحمل التوحيد العمق العقائدي، وحينها يحقق الإنسان التوحيد في نفسه ويحقق التوحيد في الأمة. حينما يتحقق التوحيد لا بمجرد لفظة لسان ولا بمجرد اعتقاد في القلب يقصر عن العمل، وإنما يتحقق التوحيد في عمل الفرد، حينما يوحد الله في عمله، حينما يريد أن يعمل أن يضع الله وحده نصب عينيه لأنه الخالق الواحد الأحد، فلا يرى لغيره شريك، وليس المقصود شريكا في الخلق فقط، وإنما شريك في كل شيء. حينما يتوجه الإنسان إلى غير الله وهو يعتقد بأن بيده حل المشكلة دون الله فهو يشرك بالله. التوحيد يتحقق حينما يشعر الإنسان بأن كل عمله هو لله، وأنه لا يدخل في تفكيره وفي عمله وفي حركته لا يدخل أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأمة يتحقق حينما تسير الأمة وهي تشعر بقوة الإيمان بالله وبقوة وحدانية الله، حينما تتعلق قلوب الأمة بالله حتى لو كانوا ضعافا ويرون في أنفسهم الضعف، ولكن التوحيد الإلهي يزرع القوة في النفوس ويجعل الأمة أمة تريد الحق لأن الله يريد الحق، وأمة ترجو الحق لأن الله لا يريد إلا أن يتحقق الحق في هذه الحياة. حتى لو شعرت الأمة بأنها ضعيفة في استعداداتها المادية، ولكنها تؤمن بالتوحيد الذي يسير لها الملائكة، كما سير الله ملائكته في بدر فأخبر بأنه يرسل إليهم 3000 من الملائكة مردفين، ووعدهم 5000 من الملائكة مسومين، فهم تلحقهم ملائكة في إمداد غيبي، طالما أن هؤلاء تعلقوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. حينما تمتلك الأمة التوحيد الحقيقي لا تشعر بالضعف، تشعر بالقوة، تشعر بالقوة مهما امتلكت من عدة وعداد، لا تشعر بأنها لا بد أن تصغر خدها للناس وتذل نفسها للناس لتعيش حالة الشرك بأفقر صورة، ولتعيش حالة الشرك بصورة لم يسبق لها مثيل، كما يعيش بعض الأمة اليوم حينما يفكرون بحركتهم مع الكيان الصهيوني وبالتعامل معه من خلال أنهم يتشبثون بحزب العمل حتى لا يأتي حزب الليكود وينصرون الذين قاموا بالمجازر في البلدان الإسلامية، وهم يعلمون أن العمل قام بالمجازر أكثر مما قام به الليكود عبر السنوات، وهم يعلمون أن كل من هؤلاء وهؤلاء يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين ويريدون القضاء على العرب والمتعلمين، ولكن مع ذلك لقد باعوا دينهم ونبذوا توحيدهم فأصبحوا في هذه المذلة وفي هذه القرارة التي نجدها اليوم في هؤلاء. إن توحيد الله حينما يعيش الإنسان في داخل نفسه فإنه يشعر بالعزة، يشعر بالكرامة، حينها سيلاحظ الإنسان بأم عينيه كيف أن أوطاف الله الخفية، أوطاف التوحيد الإلهية، كيف تحيطه من كل حد وصوب. حينها يدرك معنى كلمة الإمام الرضا عليه السلام، كلمة لا إله إلا الله، حصني من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمنا من عذابي. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.